أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قلنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه نحتاج في بعض القضايا إلى الاستدلال والبرهنة على قضية لا نستطيع البرهنة عليها مباشرة، فنبرهن على عكسها أو نبرهن على قضايا ملازمة لها في الصدق. وأخذنا النوع الأول وهو التناقض بين القضيتين، ووصلنا إلى النوع الثاني وهو العكوس. أخذنا جزءا منه في العكس المستوي في المحاضرة السابقة، وعرفنا العكس المستوي وقلنا هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. وقلنا أنه في حال صدق القضية الأم الأصل تصدق العكس، وفي حال كذب الأم لا يشترط كذب العكس، والعكس أيضا إذا كذب فإنه يشترط كذب الأصل. هذا ذكرنا وبرهنا على أن الموجبتين سواء كانت كلية أو جزئية تنعكسان إلى موجبة جزئية، ذكرناهما بصورة مفصلة في الدرس الماضي. أما في هذا الدرس فنبدأ ونبين بقية أقسام القضايا. نحن قلنا عندنا أربع قضايا: موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. أخذنا الموجبتين، الآن ننتقل إلى السالبتين. يقول السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية أيضا. لماذا؟ نحن سالبة كلية مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، يعني بين الحجرية وبين الإنسانية تباين، فالتباين سواء كان الإنسان هو الموضوع أو كان الحجر هو الموضوع لا فرق، لأنه التباين حاصل سواء قدمته أم أخرته. فإذا هذا سوف يكون الدليل واضح على أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية أيضا، يعني ما عندنا مورد واحد هذه السالبة الكلية عكسها يكون سالبة جزئية. فإذا كان كذلك فالقاعدة تقتضي أن يكون عكسها أيضا مثل الأصل. طبعا ثم يبين على البرهان على ذلك بالاستفادة مما وصلنا إليه. يعني مثل المسألة الرياضية، الرياضيات أنت حينما تريد بعض البراهين تقوم بإثباتها، ثم في البراهين القادمة تأخذ النتائج التي أخذتها في البراهين الأولى كقضايا مسلمة فتثبت بها البراهين القادمة. يعني مثلا حينما تريد إثبات مثلا بعض الأمور الرياضية، أنت حصلت على أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، بعد في البرهان القادم لا حاجة أن تبرهن عليه مرة ثانية، بل تأخذ هذه القضية مسلمة باعتبارك أثبتها وهي مجموع زوايا المثلث 180، ثم تنتقل إلى البرهان الآخر مثلا أن الضلع المقابل للقائمة يكون مربعه مساوي لمجموع مربع الضلعين. هذه نظرية فيثاغورس. المهم بحسب هنا أيضا كذلك استخدم الشيخ رحمه الله النتيجة التي أخذناها، يعني عكس الموجبة الجزئية. ما هو؟ هو موجبة جزئية. عكس الموجبة الكلية هو موجبة جزئية. أخذها هذه النتيجة في البرهان على أي شيء؟ على أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. طبعا نحن بيناها نظريا، ولكن يقول لمزيد من التمرين، لمزيد من التمرين نبين هذه المسألة. نعم، يقول السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، فيبقى الكم والكيف معا. لأنه ماذا قلنا؟ أنه تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. الصدق باقي والكيف باقي، وهنا الكم أيضا باقي. ف فيبقى الكم والكيف معا. فإذا صدق قولنا لا شيء من الحيوان بشجر، صدق لا شيء من الشجر بحيوان، يعني بدلنا طرفي القضية مع بقاء الصدق وبقاء الكيف. والبرهان واضح لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا مع تباين الموضوع والمحمول، تباينا كليا، حينما يتباين الموضوع مع المحمول يكون بينهما تباين كلي. التباين كلي يعني لا يصدق أي فرد من هذا على أي فرد من هذا، هذا ما نسميه التباين كلي. والمتباينان لا يجتمعان أبدا، فيصح سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر، سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا. جيد. يقول وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية. هنا يقيم البرهان عندنا، ما هو المفروض؟ المفروض أن لا باء جيم، يعني كل لا شيء من الشجر بحيوان. قلنا لماذا دائما نطبق هذا القوانين بالتعبيرات بالرموز حتى تكون قاعدة كلية؟ قد إذا قلت لا شيء من الشجر بحيوان وأثبتت على كلية عكسه السالب، قد يأتيني مستشكل ويقول أنت ذكرت هذه القضية، من قال بأن كل قضايا من هذا القبيل؟ قد توجد عندنا قضية واحدة هذه لا يكون عكسها كلي سالبة كلية فتكون، والسلب الواحد والاختلال الواحد يهدم الكلية. يعني متى يمكنك أن تقول كل؟ فيما إذا كان كل الأفراد يحملون هذه الحكم، أما لو كان فردا واحدا لا يحمل هذا الحكم فتكون الكلية خاطئة. يقول المفروض، نحن عندنا أيضا في المثلثات إذا درستم أو في الرياضيات عندنا المفروض والمطلوب إثباته والبرهان. المفروض هو ما عندنا أن لا باء جيم، يعني لا شيء من الموضوع بالمحمول، لا شيء من الموضوع متصف بالمحمول. المطلوب إثباته ما هو؟ أن لا جيم باء، تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. البرهان، انظروا هنا البرهان أتى من طريق آخر. إحنا عندنا النقيضان إذا صدق أحدهما، هذه أخذناها بعد وين في الدرس قبل الماضي، النقيضان إذا صدق أحدهما فالآخر يكذب. جيد. لو فرضنا أن هذه القضية كاذبة، يعني لو لم تكن لا جيم باء صادقة، فما الذي يصدق؟ يصدق عكسها. ما هو عكس لا جيم باء؟ لا جيم باء لو رجعنا محاضرتين نعرف أن عكسها ما هو؟ هو عين جيم باء، يعني لا شيء من الشجر بحجر مثلا. عكسها ما هو نقيضها؟ هو بعض الشجر حجر. فإذا كذبت، فإذا صدقت، يعني إذا كذبت هذه القضية، لأنه نحن نقول إذا لم تصدق يعني تكون كاذبة، فإذا كذبت ماذا الذي يصدق؟ يصدق نقيضها. ما هو نقيض لا جيم باء؟ نقيضها عين جيم باء. جيد. إذا صدقت عين جيم باء، عين بين عين جيم باء وعين باء جيم ما هو النسبة؟ الآن أخذنا أن الموجب الجزئية تنعكسوا بعكس مستوي إلى أي شيء؟ إلى عين باء جيم. يعني حينما نقول ما الآن قبل قليل ذكرنا أن الموجب الجزئية تنعكس إلى موجب الجزئية. جيد. عين جيم باء ما هو عكسها؟ نجعلها هي الأصل، عكسها هو عين باء جيم، وهذا العكس المستوي. جيد. إذا صدق الأصل صدق العكس كما مر علينا. زين. إذا صدق هذه فسوف يكذب نقيضها. ما هو نقيض عين باء جيم؟ نقيضها لا باء جيم. فإذا كانت عين باء جيم صادقة لزم أن يكذب لا باء جيم. وعندنا أن المفروض أن لا باء جيم صادقة، وهذا خلاف الفرض. لأن الفرض الذي أتيت به أن الكلية السالبة الكلية صادقة، فأنت كيف تثبت أنها كاذبة؟ فإذا هذا يكون فالتالي باطل، فالمقدم مثله، فإذا لا بد أن تصدق لا جيم باء. أوضحه بصورة أخرى، نقول عندنا المفروض أنه لا باء جيم، أنتم معي في، وانظروا إلى الكتاب، المفروض لا باء جيم، هذا المفروض، عندنا قضية مسلمة، المطلوب إثباته أن لا جيم باء البرهان. إذا لم تصدق لا جيم باء، ما الذي يصدق؟ يصدق نقيضها، لأن النقيضان إذا صدق أحداهما فيكذب الآخر، إذا كذب أحداهما فيصدق الآخر. فإذا لم تصدق لا جيم باء، ما الذي يصدق؟ يصدق نقيضها. ما هو نقيضها؟ عين جيم باء. جيد، الآن من علاقة المستوي، العكس المستوي الذي أخذناه قبل قليل، نقول عين جيم باء ما هو عكسها المستوي؟ الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، فإذا صدق الأصل صدق العكس. عين جيم باء الأصل عكسها ما هو؟ هو عين باء جيم. جيد، إذا هذه صادقة فنقيضها اللي هو لا باء جيم، لا باء جيم ماذا يكون؟ يكون كاذبا، وهذا خلاف الفرض. إذن لا بد أن تصدق لا جيم باء وهو المطلوب. نطبق، يقول وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية. ما هو البرهان شيخنا؟ المفروض لا باء جيم، المدعى أو المدعي أنه لا جيم باء أيضا صادقة، هذا المطلوب إثباته. البرهان لو لم تصدق لا جيم باء لصدق نقيضها، لماذا؟ سجل أمامه، لأن إذا كذب أحد النقيضين فنقيضه قطعا صادق. ولصدق عين باء جيم، لماذا صدق عين باء جيم؟ لأنه عكس المستوي لعين جيم باء، إذا صدق الأصل صدق العكس. وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي عين باء جيم ونسبناه إلى الأصل اللي هو المفروض لا باء جيم وجدناه نقيضا له، فلو كان عين باء جيم صادقا وجب أن يكون لا باء جيم كاذبا، مع أن المفروض صدقه، المفروض أنه يصدق، فوجب أن تكون لا جيم باء صادقة وهو المطلوب. جيد، هنا بعد ذلك يبين لنا تعقيبا، وهو يقول نحن من خلال هذا البرهان الذي تقدم ظهرت لنا الفائدة، نحن لم نستطع الإثبات أن لا جيم باء مباشرة، فماذا ذهبنا؟ ذهبنا إلى النقيض، ثم ذهبنا إلى العكس، إلى أن وصلنا إلى النتيجة الحالية. فيقول إذن من خلال ذلك يتضح لنا أن فائدة وثمرة هذه الأمور، لأنه يقول لو رجعنا، يعني راح يأتي بنفس هذا البرهان ولكن يعكس المسألة حتى يبين لنا كيف استفدنا من الأمور السابقة. تعقيب، بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال، لأن لا بد أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء، فنقول المفروض أن لا باء جيم هذه صادقة، جيد، فتكذب إذا كان لا باء جيم صادقة، ما هو نقيضها؟ هو عين باء جيم. يعني إذا كان الأصل صادقا ما هو نقيض، فما هو نقيضه؟ نقيضه عين باء جيم. إذا صدق الأصل، فإن إذا صدق أحد النقيضين فالنقيض الآخر يكون كاذب، فعين باء جيم كاذب. جيد، إذا كذب العكس فإن أصله أيضا يكون كاذبا كما أشرنا في قاعدة العكس. فإذا كذب عين باء جيم ما الذي يكذب؟ عين جيم باء. إذا كذب عين جيم باء ما هو نقيضه؟ هو لا جيم باء صادق، فإذا وهو المطلوب. يعني نفس ذلك البرهان ولكن رجع من الوراء، نحن أتينا من المدعي وبينا، هو هنا لا، جاء من نفس الأصل، من نفس المفروض. أكرر هذا البرهان، جاء من المفروض، قال بأنه لا باء جيم صادق. إذا كان لا باء جيم صادق، ما هو نقيضه؟ عين باء جيم. فإذا صدق أحد النقيضين فالنقيض الآخر يكون كاذب، إذن عين باء جيم كاذب. جيد، إذا كذب العكس أصله ماذا يكون؟ كاذبا، كما أشرنا في القاعدة الثانية من العكس المستوي. إذن عين جيم باء يكون كاذب. إذا كان هذا كاذب، ما الذي يصدق؟ يصدق نقيضه. ما هو نقيض عين جيم باء؟ نقيضه لا جيم باء، فيكون صادقا وهو المطلوب. أكرر هذا البرهان، يقول بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال، لأن لا بد أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء فنقول المفروض أن لا باء جيم صادقة. جيد، فتكذب عين باء جيم، لماذا؟ نقيضان، لأن النقيض إذا أحدهما صدق الثاني يكذب، وهذا النقيض عكس عين جيم باء، يعني هذا اعتبرنا عين باء جيم العكس وعين جيم باء الأصل، فيكذب أيضا. لماذا؟ لأن يعني عندنا قاعدة، إذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه إذا كذب العكس كذب الأصل، وإذا كذب هذا الأصل اللي هو عين جيم باء صدق نقيضه. ما هو نقيض عين جيم باء؟ لا جيم باء، وهو المطلوب. يقول فاستفدت تارة من صدق الأصل كذب نقيضه، وأخرى من كذب العكس كذب أصله، وثالثة من كذب الأصل صدق نقيضه. فإذا استفدنا من جميع القضايا التي مرت في هذا البرهان، فإذا صارت عندنا ثمرة عملية لهذه العكوس والنقيض. وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيرا، فدقق فيه جيدا وعليك بإتقان. أنت يجب أيضا، نرجو من الطلبة الأعزاء أن يحاولوا أن يتركوا الكتاب، فقط يضعوا المطلوب والمفروض ثم يقيموا الاستدلال عليه بأي طريقة. قد تكون هناك طريقة ثالثة مثلا عندكم، لا بأس وإن كانت مطولة، المهم أن تتقنوا هذه المسألة، والإتقان يكون بالتكرار. إذن صار عندنا عكس الموجبتين موجبة جزئية، وعكس السالبة الكلية سالبة كلية أيضا. نأتي الآن إلى ما هو عكس السالبة الجزئية. يقول السالبة الجزئية لا عكس لها. لماذا لا عكس لها؟ يقول لأنه السالبة الجزئية قد تكون الموضوع أعم من المحمول، مثل أي شيء، مثل بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان، إذا قلبناه هل يمكننا أن نقول بعض الإنسان ليس بحيوان؟ لا يمكن، لا يمكن سلب الأخص عن الأعم بأي وجه من الوجوه. يعني إحنا عندنا في القضايا مرات في بعض القضايا يكون المحمول أعم، فإذا كان المحمول أعم ويتحول شيء يكون أخص، فإذا كان أو يكون الموضوع عام، فإذا كان الموضوع عام فتنقلب يكون هذا الموضوع عام هو المحمول فيكون أعم. فإذا كان أعم هل يمكن بوجه من الوجوه أن يكون الخاص غير داخل ضمن العام؟ لا يمكن. لذلك يقول السالبة الجزئية لا عكس لها. يقول السالبة الجزئية لا عكس لها، أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلى جزئية، لأنه يجوز أن يكون موضوعها ماذا يكون؟ أعم من محمولها. عندك مثال شيخنا؟ نعم، مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بعض الحيوان إنسان. هذه أولا هذه قضية سالبة أم موجبة؟ سالبة. جزئية أم كلية؟ جزئية. المحمول ما هو؟ الإنسان. الموضوع الحيوان. هنا الموضوع أعم من الحيوان من المحمول، فحينما تنقلب يكون المحمول أعم، حينما يكون محمول عام، كيف يمكن أن ننفي فردا من أفراد الخاص خارج المحمول؟ والأخص يعني الإنسان لا يجوز سلب الأعم عنه، لا يجوز أن نسلبه عن الحيوانية بحال من الأحوال، لا كليا ولا جزئيا، لأنه كلما صدق الأخص صدق الأعم معه. يعني وين ما ترى إنسان فإنه قطعا 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 فيه حيوانية، فكيف يصح سلب الأعم عنه؟ فلا يصدق قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، ولا قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان. فإذا السالبة الجزئية لا عكس لها. جيد، إذا صار عندنا أربع قضايا: الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية، السالبة الكلية عكسها سالبة كلية، السالبة الجزئية عكسها لا يوجد لها عكس. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يكون موضوعها أعم، فإذا كان موضوعها أعم في التبديل يكون المحمول أعم، ولا يمكن سلب الأخص بحال من الأحوال عن الأعام، لأنه حينما يصدق الأخص يصدق الأعام معه. جيد، ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول: نحن قلنا أنه في القضايا الشرطية أيضا توجد عكوس تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، ولكن في بعض الأحيان، وليس في بعض الأحيان بل في القضايا المنفصلة، نحن قلنا ما هي القضية المنفصلة؟ التي بين طرفيها حرف الأو، العدد إما زوج وإما فرد. هذه القضية هذه لا تظهر ثمرة التغيير المقدم تالي والتالي مقدم. لماذا؟ لأنه قلنا هنا أنه لا يوجد فيها ثمرة، سواء قلت العدد إما زوج أو فرد، أو تقول العدد إما فرد أو زوج، شنو الفرق؟ لا يوجد أي فرقين. فإذا كان كذلك العكس المستوي مبني على تبديل الطرفين، وضع الموضوع محمول المحمول موضوع، المقدم تالي التالي مقدم، فإذا كانت ثمرة، أما إذا لم تظهر ثمرة فأي فائدة ترجى من هذا التبديل؟ فلذلك يقال أن المنفصلة لا عكس لها، مو يعني لا عكس لها لا يمكن مثل السالبة الجزئية، لا، بل لا ثمرة في عكس، يعني ماكو ثمرة. ونحن إنما نبحث عن هذه الأمور فيما إذا وجدت لنا ثمرة، وبما أنه لا توجد ثمرة إذن خلاص لا نبحثها. يقول: المنفصلة لا عكس لها، أشرنا في صدر البحث إلى أن العكس المستوي يعم الحملية والشرطية، صحيح، ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها، لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي، أكثر ما تدل عليه هو تنافي، ولا ترتيب طبيعي بينهما، فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدم والثاني تاليا، أنت الأمر يعود إليك من دون أن يحصل فرق في البين، فسواء أن قلت العدد إما زوج أو فرد، زين هاي واحدة، أو قلت العدد إما فرد أو زوج، ما هو الفارق؟ لا يوجد فارق بين المسألتين، فإن مؤداهما واحد. فلذا قالوا المنفصلة لا عكس لها، يعني أي لا ثمرة فيه. نعم، لو حولتها إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها، الأحكام الحملية لها تشملها، كما لو قلت في المثال مثلا العدد ينقسم إلى زوج وفرد، فإنها تنعكس إلى قولنا ما ينقسم إلى زوج وفرد هو العدد أو عدد، ولكن هذا ليس بلحاظ كونها منفصلة بل بلحاظ كونها حملية. إذن تبين لنا العكس المستوي، قلنا أن العكوس يكون إما عكس مستوي أو عكس نقيض. العكس المستوي أخذنا تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، وقلنا الموجبتين تنعكسان موجبة جزئية، السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، السالبة الجزئية لا عكس لها، المنفصلة لا عكس لها. الآن نأتي إلى أي شيء؟ إلى قضية أخرى. هذه القضية أيضا أو هذا النوع الثاني من التقسيم من القضايا أيضا فيه فائدة وهو عكس النقيض. ما هو العكس النقيض؟ العكس النقيض هو عندنا نوعان منه، طريقة القدماء وطريقة المتأخرين، يعني إما عكس النقيض الموافق أو عكس النقيض المخالف. عكس النقيض الموافق هو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض المحمول ومحمولها نقيض الموضوع ويبقى الصدق والكيف. إذن تعريفها أولا هو تبديل القضية، أيضا عكس تبديل القضية، لكن ذيك القضية وضعنا الموضوع محمول المحمول موضوع. هنا ماذا نصنع؟ ليس فقط الموضوع محمول والمحمول موضوع، لا، الموضوع في هذه العكس النقيض الموافق هو نقيض المحمول في الأصل، والمحمول نقيض الموضوع في الأصل. يعني لو كان عندنا مثلا كل كاتب إنسان، المثال الذي ذكره هو كل كاتب إنسان، ما هو عكس النقيض الموافق؟ عكس النقيض الموافق كل كاتب إنسان، انظروا، نأتي بالمحمول في الأصل نضعه موضوعا فنقول لا إنسان، كاتب نقول لا كاتب، إذن تكون كل لا إنسان لا كاتب، هذا نسميه بعكس النقيض الموافق. جيد. أما عكس النقيض المخالف هو أيضا تبديل الطرفين، موضوع القضية هو نقيض المحمول، أما محمولها فهو نفس الموضوع. إذن الفارق يعني كله هو عكوس، كله عكس. العكس المستوي تبديل طرفي القضية، موضوع القضية العكس هي محمولها، محمول الأصل، ومحمول العكس هو موضوع الأصل. في عكس النقيض الموافق موضوع القضية هو نقيض المحمول الأصل، ومحمول القضية هو نقيض موضوع الأصل. زين، عكس النقيض المخالف هو موضوعها هو نقيض المحمول في الأصل، ومحمولها هو نفسه موضوع الأصل. يعني في عكس النقيض المخالف هذه جمعت بين عكس النقيض الموافق والعكس المستوي، هذا ما نعبر عنه بأي شيء بالعكس النقيض. إذن عكس النقيض ينقسم إلى عكس نقيض طريقة القدماء اللي هو عكس النقيض الموافق، هذا تأتي بنقيضي الطرفين وتبدلهما، تضع الموضوع محمول والمحمول موضوع، خلاص انتهينا منه. وعكس النقيض المخالف هذا أيضا فقط المحمول تأتي بنقيضه، أما الموضوع تضعه على ما هو عليه، فتأتي المحمول اللي هو صار نقيض يكون موضوعا، والموضوع في الأصل يأتي كما هو مع بقاء الصدق في الأولى. في عكس النقيض الموافق تبديل الطرفين، الموضوع هو نقيض المحمول، والثاني المحمول هو نقيض الموضوع مع بقاء الصدق والكيف. أما عكس النقيض المخالف أيضا قلنا تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض المحمول، ومحمولها عين الموضوع مع بقاء الصدق دون الكيف. هنا في الأولى يبقى الصدق والكيف، في المخالف لا، يبقى الصدق دون الكيف، لذلك سمي مخالفا لأنه يخالفه في الكيف. نطبق هذه وبقية الكلام إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. عكس النقيض هو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه، وله طريقتان، عندنا طريقتان، طريقة القدماء ويسمى عكس النقيض الموافق، لماذا؟ لتوافقه مع أصله في الكيف، يعني لأن بقاء الصدق والكيف، الكيف باقي هذا موافق، وهو تحويل القضية إلى أخرى، تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها نقيض موضوع الأصل مع بقاء الصدق والكيف، لذلك قلنا عكس النقيض الموافق. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. هذا مختصر لطيف، تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية كل كاتب إنسان، إذا أردنا أن نطبقها على ما نقول، نقول كل، تحول بعكس النقيض الموافق إلى كل لا إنسان هو لا كاتب. ثانيا طريقة المتأخرين، ويسمى عكس النقيض المخالف. لماذا؟ لتخالفه مع أصله في الكيف، وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكيف. فالقضية كل كاتب إنسان تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء من اللا إنسان بكاتب. إذن في خلاصة هذا الدرس تبين لنا العكس المستوي للسالب الكلية وسالب الكلية، وأن السالب الجزئية لا عكس لها، وأن المنفصلة أيضا لا ثمرة في عكسها فلا عكس لها، وذكرنا العكس الثاني وهو عكس النقيض، و إلى موافق ومخالف. الموافق يعني موافق في الكيف، والمخالف مخالف في الكيف. الموافق تبديل نقيضي طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والمخالف لا، تبديل نقيض المحمول مع بقاء الصدق والكيف. أما قواعد عكس النقيض فهذا ما سيأتي الكلام به إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.